أنا شاب غارق في نعم الله والحمد لله، أسأل الله أن يزيدك وأن يجعلك من الشاكرين، غير أني ارتكبت من معاصي، أسأل الله المغفرة. والآن في فترة اختيار شريكة حياتي، حيث أن إيماني يقول لي تزوج ذات الدين، ونفسي المتعنتة تقول لي تزوج الجميلة الفاتنة، انصحوني جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. ابحث عن امرأة تجمع بين الخصلتين، بين الدين وبين الجمال، إن كان جمالها سيعفك، لكن إن وجدت أن الدين قد تفرق، وجد في امرأة والجمال وجد في امرأة أخرى، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. يعني من شأن الرجل إن أراد أن يتزوج أن يبحث عن خصلة من هذه الخصال. إن اجتمعت الخصال في امرأة واحدة فهذا عظيم، وإن تفرقت هذه الخصال في أربع نسوة مثلا، فهنا يأتي التوجيه النبوي: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي فز بذات الدين تربت يداك، أي ملئت ترابا. وهذا دعاء الفقر على من لم يفعل، ولا يراد ظاهره، وإنما يراد منه به الحض على امتثال النصيحة. وكذلك روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. أذكرك يا بني بأن الإنسان حين يتزوج امرأة يصير راعيا عليها، ويصير مسؤولا عنها، عن أمور دينها ودنياها. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت مسؤول عن الرعية في أي شيء تسأل؟ الإمام البخاري ترجم لهذا الحديث في كتاب النكاح بقوله: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى أنت من صالحك أن تختار الرعية الصالحة التي تعينك على القيام بمهامك الموكولة إليك، والتي منها تربية الأولاد، فإن كانت امرأة صالحة انعكس الصلاح على الأولاد، وإن كانت جميلة مستهترة أو غير دينة انعكس ذلك على الأولاد، وفي النهاية ستحاسب عن الجميع بصفتك راع عليهم جميعا. فبغي أن تكون ناصحا لنفسك، وأن تتذكر أن أي متعة من متع الدنيا تزول بعد قليل. هذه طبيعة الإنسان، يزهد بسرعة في أي متعة. حتى في الاقتصاد هناك نظرية المنفعة الحدية التي تقول إن الإنسان الذي تتوخ نفسه إلى التفاح مثلا يتلذذ جدا بأول تفاحة، ثم بعد ذلك تنخفض درجة تلذذه في التفاحة الثانية، ثم الثالثة، حتى تأتي التفاحة التي تقلب التلذذ إلى مغص وألم وما إلى ذلك. فطبيعة الإنسان أنه يزهد بسرعة، فبالتالي الجمال ستستمتع به مدة من الزمان، ثم يزول استمتاعك بالجمال، وتبقى بعد ذلك الخصال الطيبة وحسن المعاشرة والعبادة. الإنسان حين يرى امرأته مثلا تتسلل من الفراش ليلا لتصلي ركعتين بين يدي الله دون أن يعرف زوجها حتى تحقق الإخلاص، لا شك أن هذا بركة في البيت، وبركة للزوج، وبركة للأولاد، وما إلى ذلك. كذلك المرأة التي، انظر إلى الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ الرجل من النوم فأيقظ امرأته ثم صليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: رحم الله امرأة قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. لكن ممكن المرأة تكون جميلة وتكون لعوبا أو تشعر, وهذا موجود في كثير من الجميلات, أنها تشعر أن جمالها هذا يجعلها تستحق أمورا كثيرة لأنها جميلة فتتعب من معها. ومن أطرف ما قرأته أن الحديث المعروف الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, وذكر من السبعة رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. الجمهور على أنها دعته إلى الفاحشة فامتنع, وذهب بعض أهل العلم لأنها دعته إلى الزواج فقال: إني أخاف الله. طب ما هو وجه الخوف؟ أن هذه المرأة ذات المنصب والجمال تحتاج إلى نفقة المثل وإلى الاهتمام بها وما إلى ذلك. إن لم يقم بهذا أثم, وإن لم يقم بهذا وراعى أوراده وعباداته وطلبه للعلم وما إلى ذلك أثم من ناحية أخرى. يعني إما أن يترك طلب العلم والعبادات ليهتم بها وهذا ضياع, وإما أن يترك الإنفاق عليها نفقة المثل واهتم بجمالها وما إلى ذلك لينشغل بطلب العلم والعبادات, وهذا أيضا إيه تضيع لحق من حقوق الله تبارك وتعالى. إن شئت أراجع هذا في, أعتقد أنني قرأت هذا في الفتح, فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله.